الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد تفضل على البشرية بأن بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الهدى ومرشدا إلى ما تصلح به أحوال الخلق، وأنزل معه القرآن العظيم هاديا ومعلما، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أمور شنيعة، يعبدون الأصنام ويتضرعون للمخلوقات ويتوجهون بعباداتهم لغير الله جل وعلا، فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لتصحيح أحوال الناس ولإعادتهم لعبادة الله، دين إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وجاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة المصطفى في ذلك، وكان من أبرز خصائص هذه الدعوة المباركة أنها مصححة لعقائد الناس، فكانت تربط الناس بالله جل وعلا، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإذا كان الله هو المتصرف في الكون، ومن صفته أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ومن صفته أنه مطلع على جميع ما في الكون، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقد أخبر الله جل وعلا أن دعوات الأنبياء كانت منطلقة من الدعوة إلى إفراد الله بالتوحيد وصرف العبادة له وحده دون من سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن تلك العبادات الصلاة، فإن الصلاة لا تكون إلا لله، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وهكذا عبادة الذبح والنحر لا تكون إلا لله تعالى، ومثل هذا عبادة الدعاء، فلا يدعى أحد سوى الله، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا محذرا من طريقة أهل الشرك الذين يصرفون عبادة الدعاء لغير الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكيف يدعو الإنسان غير الله والله قد فتح للعباد باب الدعاء، وجعل الباب مفتوحا، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن العبادات التي لا بد أن تصرف لله بحيث لا تصرف لأحد سواه عبادة النذر، فلا ينذر إلا تقربا لله تعالى. وهكذا عبادة الخوف وعبادة الرجاء، فلا يرجى إلا الله، كما قال جل وعلا مؤامرا عباده بأن يفردوه بعبادة الخوف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال في آيات كثيرة تأمر العباد بهذا الأصل. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه في مكة قبل الهجرة 13 سنة، يدعو الناس في أوائل الدعوة إلى تصحيح معتقداتهم لترتبط قلوبهم بالله جل وعلا، ولم تفرض الصلاة التي هي أول الواجبات إلا بعد 10 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم، وقبل هجرته 3 سنين. ولذا كان من شأن علماء هذه الشريعة المباركة أن يؤكدوا على ما أكدت عليه هذه الدعوة النبوية الكريمة من إفراد الله بالعبادة وتصحيح المعتقدات. وهكذا الناظر في آيات كتاب الله جل وعلا يجدها جلية واضحة في السعي في تصحيح عقائد العباد. وقد ألف علماء الإسلام مؤلفات لتوضيح هذه الأصول العظيمة، أصول المعتقدات، فكتبوا كتابات في المعتقد لتكون منطلقا للناس. وممن كتب الإمام المزني، الإمام المزني وهو الإمام الفقيه الحافظ أحمد بن محمد ابن أحمد المزني رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من تلاميذ الإمام الشافعي. وقد توفي 264 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد توفي، قد لازم الإمام وتعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله قد توفي في 204، وقد ولد 150، معنى أن عصره قريب من عصر الصحابة والتابعين. والإمام الشافعي رحمه الله إمام من أئمة السنة، وإمام من أئمة أهل المعتقد الصحيح، وإمام يرضى في دينه وفي علمه وفي تقواه رحمه الله تعالى. والعلامة المزني رحمه الله كان ممن حافظ على مجالس الإمام الشافعي، وروى عنه عددا من كتبه ومؤلفاته التي لا زالت موجودة بين الناس. وقد كتب الإمام المزني عددا من المؤلفات التي كانت لها مكانتها ومنزلتها، ومن ذلك كتابه في إبطال التقليد، وكتابته في شرح السنة التي بين أيدينا والتي نتقرب إلى الله جل وعلا بقراءتها وتدارسها ومعرفة ما فيها من المعاني والأحكام. وقد ذكر في أوائل هذه الرسالة الإسناد الذي نقلت به هذه الرسالة من طريق علي بن عبد الله الحلواني، وهو من تلاميذ الإمام المزني. قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة. كلمة السنة تطلق على إطلاقات متعددة، مرة يراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله كما قال: عليكم بسنتي، ومرة تطلق ويراد بها المستحب كما هو اصطلاح الفقهاء، ومرة تطلق في مقابلة البدعة ويراد بها الطريقة المشروعة في الدين. قال: بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف، يعني يقول: توقف في مسألة خلق القرآن. وهذه النسبة ليست بصحيحة للإمام الشافعي، للإمام المزني رحمه الله تعالى، إلى أن قال: إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه، يعني كتبوا إلى الإمام المزني، كتابا نريد أن نستعلم منه، أي نعرف عقيدته في هذا الباب. فكتب الإمام المزني كتابه شرح السنة، يوضح فيه المعتقد في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب رحمه الله تعالى، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من باب الاعتماد على الله والاعتصام به والرجوع إليه جل وعلا، وفي ذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي ابتدأ بالبسملة. ثم قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، أي أبعدنا الله عن السوء ومعتقد الفساد وأعمال المعاصي بكوننا من أهل التقوى. والتقوى يراد بها جعل العبد بينه وبين سخط الله وقاية، تقيه من عذاب الله جل وعلا. ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، وفقنا أي ألهمنا الصواب والحق لنكون على الهدى. وذلك أن الهداية نعمة من الله تعالى، فهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده، وهو جل وعلا يهيئ الأسباب التي تكون طريقا لهداية العباد. فهو جل وعلا قد نصب العلامات وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليرشدوا الناس إلى الحق، ثم تفضل جل وعلا بأن وفق بعض العباد لأن يهتدوا للهدى. والهداية نعمة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. قال تعالى مذكرا بهذه النعمة في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم لما ذكر صفاتهم قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والبشر لهم هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالله جل وعلا. وبهذا نستطيع أن نجمع بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق ولا ترغم وتلزم الآخرين بالهداية، وذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما ورد في الحديث الصحيح. والآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد الناس وتعلمهم، كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ. فالبلاغ هذا هو واجب الدعاة، وأولهم الأنبياء عليهم السلام. والهداية لها أسباب كما أشار المؤلف هنا بالتقوى، فإن الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل. وقد قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي من يلجأ إلى الله جل وعلا ويسأل منه العون والهداية فإن الله يهديه. ولهذا كان من أعظم الأدعية التي يدعو بها المؤمنون الدعاء الذي ذكره الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. والهداية تجمع بين العلم والعمل بالعلم الصحيح، ولذا ذكر الله جل وعلا أن الهداية المطلوبة هداية الذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم بالعلم والعمل، وليست صراط المغضوب عليهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل، ولا الضالين الذين عندهم عمل بدون أن يكون مستندا إلى علم. ومن هنا فإن من أعظم ما يؤكد عليه أن يجعل الناس العلم نصب أعينهم، وأن يبذلوا الأسباب في تحصيله، فإنه لن يتمكن إنسان من عمل صحيح إلا إذا كان عنده علم صحيح. ثم قال أما بعد، أي مهما يكن من شأن بعد فإنك سألتني، أي طلبت مني ورغبت أن أوضح لك من السنة، أي من الطريقة المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة المشروعة التي فيها نجاة العبد وفيها سلامة معتقده، وهي مقابلة للبدعة، أن أوضح لك من السنة أمرا، أي طريقا واضحا تصير أو تصبر نفسك على التمسك به، أي تجعل نفسك تسير على هذه الطريقة الصحيحة وتدرأ به، يعني بهذه السنة التي يكتب لك بها شبه الأقاويل، يعني ما يظن أنه حق وما يشتبه على بعض الناس بحيث يظنونه دين الله وشرعه وهو ليس كذلك. وتدرأ به أيضا زيغ، أي ضلالات وميلات محدثات، أي الأمور الجديدة التي تكون للضالين. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا، أي طريقا بينا يقودك إلى رضا الله جل وعلا. لم آل نفسي، أي لم أقصر ولم أترك شيئا من الجهد وإياك فيه نصحا، بل بذلت لك فيه أعلى درجات النصح. ثم قال: بدأت فيه، أي في هذه الرسالة وهذا الكتاب، بحمد الله. المراد بالحمد وصف الله بالأوصاف الجميلة التي يختارها صاحبها ويرضاها، والحمد للكامل الذي لا تعتريه أي جوانب النقص، ثابت لله تعالى. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر في مقابلة نعمة، بينما الحمد لا يلزم أن يكون في مقابلة نعمة، والحمد يكون باللسان، بينما الشكر قد يكون بالقلب وقد يكون بالعمل والجوارح. والحمد يكون بذكر الصفات الاختيارية الجميلة، والحمد الذي لله هو الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص، أما المخلوق فلا يمدح مدحا يتضمن الحمد الكامل، وإنما يمدح من جهة دون جهة ويحمد من جهة دون أخرى. وبهذا نعلم خطأ بعض المفسرين الذين يقولون بأن الحمد إنما يصرف لله، فنقول هذا خطأ، إنما الذي يقصر على الله الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص من جانب من جوانبه. ولذا لما جاء في حادثة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس. فدل هذا على أن الحمد قد يكون لغير الله جل وعلا. وقوله هنا ذي الرشد والتسديد، يعني أنه هو الذي يرشد العباد ويسددهم، أي يوصلهم إلى المطلوب بأقصر طريقة. ثم قال: الحمد لله أحق من ذكر، أي أثبت لله الصفات الجميلة الكاملة التي لا يعتريها نقص. فأل هنا ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي الحمد الكامل. وقوله أحق من ذكر، أي من له الأحقية والتقديم في أن يذكر. وذكر الله قد يكون بالقلب كما قد يكون باللسان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا ذكر وتذكر بالقلب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قوله: وأولى من شكر، الشكر الاعتراف بالجميل لمن أسداه وصرف ذلك الجميل في مراضيه. والشكر على ثلاثة أنواع: شكر القلب بأن يعترف الإنسان بأن النعم التي لديه هي من عند الله جل وعلا، هي من عند الله جل وعلا، ولا يكون مثل قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. وتوعده الله، قال: أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ومن أنواع الشكر الشكر باللسان بالتحدث بنعم الله ونسبتها لله جل وعلا، كما قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. وقد يكون الشكر بالعمل، كما قال تعالى: اعمل وآل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: وعليه أثني، الثناء تكرير المدح مرة بعد أخرى، مأخوذ من الثني. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدحة من الله تعالى. ثم ذكر شيئا من أسماء الله وصفاته، فقال: الواحد. والواحد تتضمن وحدانيته في ثلاثة أمور: أولها في ربوبيته، فهو المتصرف في الكون سبحانه، وهو المحيي المميت، وهو الذي أوجد الخلق من العدم، وهو الذي يتولى رزقهم وتصريف أمورهم سبحانه وتعالى. ومن مقتضى وصف الله بالوحدانية أن نوحده بأفعال العباد، فعباداتنا لله وحده، ودعاؤنا لله وحده، وصلاتنا لله وحده. وهكذا نوحد الله في أسمائه وصفاته، فنثبتها له وننفي مشابهته للمخلوق. وقوله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فتمد أيديها إليه جل وعلا بحوائجها، تمد يديها إلى الله تسأله ما تطلبه حياتهم. وقوله ليس له صاحبة، أي ليس له زوجة ولا امرأة يصاحبها، وذلك لكماله سبحانه، وليس له ولد. فإن قال قائل بأن الولد مما تطلبه النفوس، فكيف ينفى عن الله الولد؟ فيقال: طلبت النفوس الولد لأمور، منها أن يستمر بقاء ذكر الإنسان، لأن الإنسان مهما يكن سيموت، وهذا لا يكون في حق الله تعالى، فإنه سبحانه حي لا يموت. والأمر الثاني أن الإنسان يطلب الولد ليعينه على أمور الدنيا، والله تعالى هو الغني، لا حاجة له إلى من يعينه على أمور الدنيا، فهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. ثم قال: جل عن المثيل. المثيل يراد به المشابه من كل وجه، والله جل وعلا منزه عن أن يكون له مثيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس معنى هذا أن ننفي عنه شيئا من أسمائه أو صفاته، فإن التشابه في الأسماء والتماثل في أصل المعنى لا يعني التماثل في كماله وتمامه. قال: فلا شبيه له ولا عديل، أي يساميه في صفاته. السميع، السمع يراد به ثلاثة معان: أولها إدراك المسموعات، فهو سبحانه لا يخفى عليه صوت من الأصوات، بل يسمع جميع الأصوات. وانظر لقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة: والله إني لفي زاوية البيت ما أسمع جميع ما تقول المرأة. وقوله: ومن معاني السميع أنه يستجيب لدعوات الداعين، كما في قوله تعالى: وإنك لسميع الدعاء. ومن معاني السميع أيضا أنه يحفظ أولياءه المؤمنين، كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وهكذا في صفة البصر، فالله بصير بما يعملون، والبصير من يدرك المبصرات ويشاهدها. وقد يكون من معانيه الحفاظ على أوليائه ومراقبة خلقه. وقوله: العليم، أي الذي يعلم كل شيء، فهو عالم السر والنجوى. وهو الخبير، أي المطلع على خفايا الأخبار والأسرار. وهو سبحانه المنيع، يمنع نفسه من غيره، وهو المنيع يمنع أولياءه من أن يتعدى عليهم أحد من العباد. وهو جل وعلا الرفيع، أي العالي. والعلو قد دل عليه قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقول جل وعلا في وقول جل وعلا مذكرا بصفة الرفع. في قوله جل وعلا: يعز من يشاء، وقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا شيء مما يتعلق بشرح مقدمة هذا الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علي وعليكم نعمه، وأن يبارك لنا ولكم في أرزاقنا، وأن يهيئنا للآخرة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز لنا عن سيئاتنا، كما نسأله جل وعلا صلاحا واستقامة لأمور المسلمين. اللهم بارك لهم في جميع أحوالهم، وأدر عليهم في أرزاقهم، واغفر لهم ذنوبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. إن شاء الله موعدنا بعد الفجر.